الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى في هذه السلسلة. أطفال مزعجون، ولكن خلال 12 حلقة تحدثنا عن مفاهيم التربية الإيجابية، تحدثنا عن السلوك المزعج وكيف نتعامل معه فهما ووظيفة وتدخلا. في هذه السلسلة كلها أكدنا مفاهيم معينة، أن كل سلوك مزعج على الإطلاق وراءه في الغالب نية إيجابية، وينطلق من حاجة نفسية، وله وظائف اجتماعية، وتدخل في إطار النمو السليم لشخصية الطفل. تحدثنا عن أن أغلب السلوكيات المزعجة المشكلة فيها هي عبارة عن حساسيات في الغالب عند الكبار تجاه سلوك الصغار. تحدثنا عن أساليب التدخل، الفهم أن نفهم ثم نتدخل، لكن أكدت مرارا وتكرارا أن التدخل المطلوب، التدخل التربوي، التدخل الإيجابي، ينبغي أن يكون أسلوبا غير العقاب وغير الضرب وغير الحرمان وغير الصراخ وغير النقد والسخرية وغير ذلك. هذه أساليب لا تعطي أكلها. الله عز وجل حينما تحدث عن الخمر والميسر بين واضح، تبيان واضح، أن الخمر والميسر فيها منافع وفيها إثم، لكن لاحظوا هذه الخلاصة الكبيرة جدا، أن إثمهما أكثر من النفع، الإثم أكثر من النفع. على نفس السياق القرآن العظيم أقول الضرب فيه منافع وفيه إثم، فيه منافع وفيه أضرار، لكن الأضرار أكبر بكثير من المنافع. المنفعة التي قد تراها ودائما تكون منفعة عاجلة، لكن على المدى البعيد، على المدى مستقبل نمو هذا الطفل، ستكون هناك أضرار خطيرة جدا. لماذا؟ أحصيت من خلال بحوثي ومتابعتي للأولاد وللكبار ممن تعرضون إلى الاضطهاد الطفولي أو الضرب والعنف والشدة في المدارس وفي الأسر إلى غير ذلك، فوصلت إلى 15 مفسدة تعد مفاسد خطيرة جدا في التعامل مع الطفل بالضرب، في اللجوء إلى الضرب والعقاب والحرمان. وذلك هذه الوقفة أريد منها شيئين. أول شيء أريد تثبيت ما أكدناه في ما سبق من حلقات عن أن أهم ما يميز المربي الإيجابي هي المهارات الإيجابية في التعامل مع الأولاد. وبالمقابل أيضا أريد أن إذا كان تم ولو فكرة بسيطة أو شك بسيط جدا أو بقايا من اعتقادات عند بعض الآباء والأمهات ممن تابعوني في هذه السلسلة، من أن إمكانية الضرب قد تنفع أو أن الضرب قد ينفع مع الطفل، أريد أن أتحدث في هذه الوقفة بإذن الله عن الأضرار الخطيرة لعملية الضرب والحرمان حتى يخرج إنسان يربي تربية إيجابية. في هذه الوقفة قبل أن أتحدث عن أضرار الضرب، وهي 15 مفسدة من المفاسد، كل مفسدة أكبر من الأخرى، سأناقش وأقف وقفة مع الاستدلال الذي دائما يعرض. لا، أنا أقول لا للضرب، لا لضرب الأطفال، لا للتعامل بالضرب من أجل إصلاح الطفل أو إبعاده عن سلوكيات مزعجة، فيتم دائما الاستشهاد بحديث صحيح من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحدث عن الصلاة: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. حديث رائع جدا واضح. وقفتي مع هذا الحديث ومع هذا الاستدلال أن نحاول أن نفهمه في سياقه ونفهمه في معانيه الواضحة الدلالة والثبوت، معاني واضحة. لكن الناس عادة يأخذون من الحديث ما يريدون، فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم، لم يقل اضربوهم يا أخي، قال مروهم بالصلاة، ولم يقل مروهم ثم اضربوهم، قال مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. سوف نقف وقفة نحاول أن نستفيد ونتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد أن يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه الوقفة التي سنقف معها بإذن الله ثم سنتحدث عن الأضرار الخطيرة جدا والمفاسد الخطيرة لعملية اللجوء إلى الضرب. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وقال الألباني حديث حسن صحيح، من الأحاديث الرائعة جدا في التربية. وهذا الحديث يؤكد كلامي الذي تحدثت مرارا وتكرارا عنه، وهو ضرورة التربية الإيجابية والتعليم والتدريب والتشجيع والتربية بالحب والتقدير وغير ذلك. وهذا الحديث وإن استدل به من يريد أن يقول بمشروعية الضرب في التربية، أنا لا أرى أن هذا استدلال صحيح. وذلك أنا وقفت على 8 دروس تربوية يمكننا أن نفهمها من هذا الحديث، أحصيتها في كتاب الأطفال المزعجون. هذه الدروس سنقف مع هذا الحديث لنفهمه. أول وقفة من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم، فهو يتحدث عن تعويض الأطفال على الصلاة وهم أبناء 7. إذن هو قال مروهم، ومروهم بمعنى علموهم، شجعوهم، دربوهم، علموهم بمعنى علموهم كيف ينتظمون بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مرهم فليصلوا، وإذا لم يصلوا ضربوهم، قال مروهم وهم أبناء 7 سنين. ثم ترك لنا 3 سنوات إلى 4 سنوات من التدريب والتعليم وغير ذلك. إذن قال مروهم، مروهم بمعنى علموهم، دربوهم، شجعوهم إلى غير ذلك. هذا أول شيء. ثاني شيء من هذا الحديث مما نفهمه أن الطفل في 7 سنوات يكون أكثر استعدادا لتعلم القيم والسلوكيات التي وراءها قيمة، بمعنى يكون أسلسا قيادا وأهون، ويكون قد مر بمرحلة اللعب وانتهت مرحلة اللعب وبدأ يرتبط بالأشياء التي وراءها قيمة. قبل 7 سنوات الطفل يحب أن يتعلم المهارات، يكتشف ذاته، يثبت قدراته، يقول أنا موجود، يحصل على اعتراف، يحصل على استقلالية. بعد 7 سنوات يبدأ الطفل يبحث عن أهمية الأشياء التي يقوم بها، يبحث عن ما وراء السلوك اللي هي القيمة. الصلاة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سلوك وراءه قيمة. وليس تم في حياة الإنسان المسلم أعظم من الصلاة سلوكا وراءه قيمة، ليس تم أعظم من الصلاة. الإنسان يقوم بصلوات معينة، بحركات معينة، بانتظام، وحركات فيها حوار، وفيها دعاء، وفيها حركات معينة، وفيها عمل جماعي، وفيها انتظام، وفيها التزام، وفيها تنظيم للوقت، وفيها أشياء كثيرة. لكن وراء كل هذه الأشياء وراءها قيم هائلة جدا. ولذلك كانت الصلاة عماد وعمود هذا الدين. ذاك الدرس الثاني أن 7 سنوات هي بداية تعلم السلوكيات التي تكون وراءها قيم رائعة قوية جدا، وليس تم أعظم من القيم الروحية أو القيم الإيمانية أو القيم العليا. فهي كلها قيم تعد هي أعلى القيم. الغرب الذي لا يؤمن بوجود الله عز وجل، الذين لا يؤمنون في الغرب يتحدثون عن السلوك الذي وراءه قيم عليا، يسمونها القيم العليا. والمسلمون وأيضا المسيحيون ومن يؤمنون بوجود الله ووحدانيته يعتقدون أن أعظم القيم العليا أو القيم العليا هي القيم المرتبطة بالخالق. إذا الصلاة في 7 سنوات يبدأ الإنسان يتعلم سلوكيات وراءها قيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة وهم أبناء 7. لحد الآن لم يقل ضربوهم، قال مروهم بالصلاة. الأمر الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يفطن ويعرف ويمارس وهو المربي الإيجابي الذي لم تعرف البشرية مربيا مثله ولا ندا له. يعرف سنة إلهية كونية وهي سنة التدرج، التدرج في الشيء. فهذا الحديث هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذه السنة في تعليم قيمة، في تعليم سلوك لهذا الطفل. سنة التدرج، مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، أبناء سبع وسبع ونصف وثمانية وثمانية ونصف وتسعة وتسعة ونصف وعشرة سنوات. مروهم بمعنى سنة التدرج هي سنة مطلوبة في التعامل مع الطفل في تعليمه الصلاة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة التدرج بمعنى أمره وهو أبناء، وهو أبناء سبع سنوات، ثم أترك له المجال إلى أن يصل إلى عشر سنوات. الأمر الرابع، الوقفة الرابعة، وهي أنه تم مسؤولية للكبار قبل أن تكون مسؤولية للصغار. نحن دائما نسأل، الطفل لم يصلي، لكن نفسه لم يقل للطفل، لم يقل لنا أيها المسلمون إذا لم يصلي ابنك اضربه، لم يقل هذا. الحديث واضح يقول مروهم، الخطاب والنداء النبوي موجه لمن؟ ليس موجه للأطفال، وإنما موجه للآباء للكبار. مروهم أيها الآباء، مروهم أيها المربون نساء ورجالا، مروهم بالصلاة. فمسؤولية الكبار سابقة عن مسؤولية الصغار. ولذلك ابن تيمية لما جاء بطفل وصل أو ولد وصل 11 سنة صبي لا يصلي، فسئل وهو كان يمارس القضاء يومها، هل نضربه؟ قال لا، اسألوا أولا هل قام والده بتعليمه الصلاة وهو ابن سبع سنوات؟ فإن لم يفعل فعزروا الأب ولا تعزروا الابن، بمعنى التعزير على الكبار قبل أن يكون على الصغار. والناس قال مروهم، وسنرى معنى مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، قبل أن تتاح لكم فرصة ومجال للتفكير في ضرب الطفل. وهذا ما سنراه في الوقفة المقبلة بإذن الله. بالصلاة وهم أبناء سبع قبل أن يفسح لكم المجال بالعقاب أو غير ذلك. هل تعرفون ماذا تعني مروهم وهم أبناء سبع ولا يمكن أن تحاسبوهم إلا حين يصلون سن العاشرة؟ تعني 5745 صلاة، بمعنى تحدث عن أكثر من 5700، بمعنى سنتحدث عن 6000 صلاة تقريبا. فلو أضفنا للصلاة أن الطفل صلى ركعتي الفجر، سنة الفجر، وصلى تحية المسجد، نحن نتكلم عن أكثر من 6000 صلاة. خلوها 5745 صلاة. هل تعرفون ماذا تعني أن الطفل مارس الصلاة بعدد أكثر من 5000؟ تعني برمجة، تعني تكرار، والتكرار يعد أفضل برمجة في حياة الإنسان على الإطلاق، وفي حياة حتى الحيوانات. الحيوانات تبرمج بالتكرار، الحيوان يدرب ويروض بالتكرار، يكرر الشيء وتكرر له الأشياء حتى يبرمج فتصبح سلوكا. الطفل حينما ينتظم ويكرر 5745 صلاة في عمره وفي حياته، بمعنى كرر سلوكا لمدة طويلة ولفترة طويلة وكرره مرارا وتكرارا. وأعظم برمجة للطفل أن يكرر الشيء، بمعنى أن الطفل كرر وانتظم ووقف وجلس وسجد وركع وقرأ قرآن ودخل في حوار مع ربه ودعا الله عز وجل ورفق إلى المسجد ومدح، ومثلا تسامح معه الأب والأم حينما يخطئ في أخطاء معينة لأنه صلى، وافتخر به الأب وهو يصلي، وحصل على مكافآت معنوية وهو يصلي، وبدأ يستشعر. بمعنى عندي 3 سنوات من البرمجة الإيجابية، تعني هذه أن الطفل بعد 3 سنوات، بعد أكثر من 5745 من تكرار شيء واحد وهو الصلاة، وفي كل يوم يسمع المدح ويعرف قيمة الصلاة ويسمع عن الصلاة ويسمع عن أجر الصلاة ويسمع عن الإحسان للمصلين ويسمع عن حب الله للمصلين ويسمع عن أهمية الصلاة في حياة الإنسان المسلم، بمعنى أكثر من هذا العدد 5745 صلاة انتظم فيها الطفل، أصبح الطفل يحب شيء اسمه الصلاة. أي إنسان يخضع لهذا العدد والكم الهائل من التكرار فإنه سوف ينتظم، ستصبح عادة. علماء النفس وعلماء الاجتماع يتكلمون عن مراحل تشكيل العادة، فحينما يؤمن الإنسان بسلوك معين ويقوم به لمدة 3 أسابيع على الأقل إلى 3 أشهر، وبعضهم يقول إلى 6 أشهر، فيضيف عليها ليس فقط سلوك، يضيف عليه نوع من المشاعر، وبعد المشاعر بمعنى الحب والافتخار والاعتزاز، ولو أضاف إليها نوعا من التفكير بمعنى أنا أفتخر أنني أصلي وأعرف أن هذه الصلاة شيء إيجابي في حياتي وأن تقربنا لله، فلما يضيف إليها سلوك يضيف له مشاعر يضيف له قيمة ويزيد القيمة معتقدا. يقال أن العادة تتشكل في 3 أسابيع، وأكثر المتشددين يقول لا 3 أسابيع غير كافية، يقولون 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا 3 سنوات، بمعنى لم يتح ولم يترك للإنسان مجالا ألا يصلي. 3 سنوات للطفل كافية أن تجعل الصلاة عادة، وأنا لا أتكلم عن العادات بالمفهوم أن الإنسان يصلي عادة، لا، أتكلم على أن الجسم أصبح جزء من حياة الإنسان الصلاة، هذا الذي أقصد أنا بالعادة، وليست العادات التي تعود أن يصلي كما كان يصلي الآباء والأمهات وكذا، وجدنا آبان يصلون صلينا، لا، أقصد بالعادة أن أصبحت جزءا من حياتي. لذلك العادات تتشكل في أسابيع أو في أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 3 سنوات. أقول لك أخي الكريم وأكررها، إذا كان الطفل يصلي 3 سنوات منتظما، قد يترك صلاة مرة وقد يؤخر صلاة لكنه في مرحلة تدريب، أنا دائما أقول أنا لا تعطوني طفلا لمدة 3 سنوات لأتركه وأجعله يصلي، أعطوني قرضا، هذا القرض أدرب على السلوك أن يركع ويسجد ويقوم ويقف ويضع يده اليمنى على اليسرى ويقوم بحركات التي هي حركة الصلاة، وأشجع عليها وأدعم بالمكافآت، الحيوان يعرف المكافأة المادية، وأعطيه مكافآت مادية من أكل وغير ذلك، وأربطه أن كلما سمعت كلمات معينة تقول الله أكبر الله أكبر كذا وكذا الآذان، أجعله يصلي ويركع. 3 سنوات أعطوني قرض أروضه وأجعله يصلي، كيف بالإنسان؟ ألا يروض بين قوسين الإنسان؟ وذلك هذا الحديث نفهمه أنه عبارة عن برمجة، لما تأمره من وهو ابن 7 سنوات أنت تبرمجه وهو ابن 7 سنوات. سنوات من البرمجة والتكرار. الآن نتساءل خلال 3 سنوات ما المطلوب مني أن أفعل؟ هل أمرهم بالصلاة وتعليمهم الصلاة تعني أنني أعلم ابني أن عدد الركعات في صلاة العصر 4 ركعات تصلى سرا وتقول في الركوع كذا وفي السجود كذا؟ هل هذا المقصود؟ أو أن عملية التعليم والأمر بالصلاة هي عملية أكبر من أن تحصر في تعليمه كيف يصلي؟ لو كان مجرد تعليم الطفل كيف يصلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، لقال لنا شهر أو أسبوع، لأن تعليم الطفل كيف يصلي هذا تتطلب ساعة إلى 3 ساعات. تعلم الطفل كيف يصلي خليها أسبوع وأسبوعان وثلاث وأربع أسابيع، لكن نحن أمام 3 سنوات، تعني أن التعليم المطلوب ليس مجرد تعليمه كيف يركع ويسجد ويصلي، وإنما أيضا مطلوب منا التشجيع والتقدير والانتظام والمدح والتدريب، كلها مهارات، ورفع قيمة الصلاة، كلها أساليب تربوية إيجابية. معنى أنا في خلال 3 سنوات دربت ابني وشجعته ومدحته وانتظمت معه وعلمته كيف ينتظم، وافتخرت به كونه مصلي، وتجاوزت عن أخطائه حينما يصلي أمامي. ابني صلى معي وبعد ذلك ارتكب خطأ، فأقول له تعالى وكأنني سوف أغضب لأنه أخطأ، ولكن يرى مني ابتسامة. لماذا أنا ابتسمت لابني ولم أغضب ولم أوجه له لوما على هذا الخطأ؟ أقول له كتل تعالى، أنا رأيتك تصلي اليوم وأنا سعيد بك لأنك صليت، أنا فخور بك، إذا ما دمت قد صليت معي اليوم أنا سامحتك. أنا ماذا فعلت؟ أعطيت قيمة لمفهوم الصلاة. هذا نوع من التربية والنوع من الأمر. فذلك 3 سنوات من التعليم والتدريب والتشجيع، بمعنى خلال 3 سنوات أنا لم أعلمه كيف ينتظم بالسلوكيات والحركات وجعلت الحركات عادة، وإنما أيضا أنا شجعت ودعمت معنويا، بمعنى شكلت كتافة عاطفية تجاه الصلاة، حبا في الصلاة، افتخارا بالصلاة، اعتزازا بالصلاة، تفكيرا بقيمة وأهمية الصلاة، بناء معتقد قوي عن الصلاة. فأنا شكلت معتقدا وشكلت قيمة وشكلت مشاعرا قبل أن أشكل عادة سلوكية يتحرك من خلالها الطفل. هذه 3 سنوات من التعليم والدعم المعنوي وغير ذلك. فإذا هذا الذي أنا مطالب به وأفهمه من هذا الحديث النبوي الشريف. الأمر الآخر من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وفي الوقت نفسه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب قط. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما ضرب قط. لاحظوا، وليس هذا فقط، ولا انتقد قط. أنا أتكلم دائما عن الأساليب السلبية، أقول النقد واللوم والعقاب والضرب والصراخ وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعملها كلها أبدا، لم يستعمل ولا واحدة فيها. وأنس بن مالك يؤكد هذا، لاحظوا لم يضرب قط. الضرب قد يكون ضرب مباشر، قد يكون حرمان، وقد يكون صراخ، وقد يكون، ولم ينتقد أيضا ولم يلم. قال 10 سنوات خدمت رسول الله، لم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، بمعنى لم ينتقد ولم يلم، لا كان لواما ولا كان ينتقدا ناقدا، وإنما كان مداحا داعما مشجعا. وهكذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت رسولا مربيا إيجابيا، عرفته ماذا؟ مداحا داعما مشجعا، ولم أعرف نبيا ناقدا لواما محبطا لأصحابه ولأبنائه ولأحفاده. هذه الشخصية القدوة لنا، لم يضرب قط. فهو قد قال لأن لكل حالات هناك حالات شادة، فلو أنا عندي 10 ملايين من الأطفال يتعلمون الصلاة أبناء 7 لا بأس، قد يطلع لنا 1 من كل 10 ملايين لم يصلي، وحالات شادة رغم أن الأب قام بدوره والأم قامت بدوره قد تطلع لنا حالات شادة. فالحالات الشادة قد تعالج بالضرب، لكن أقول هي حالات شادة. أما الطبيعة الإنسانية البشرية، الطفل المولود على الفطرة الذي أصله كله خير، لا يمكن إلا أن يصلي لو أنا قمت بهذا الدور. إذن النفس لم يضرب قط، وأيضا لن يضرب خياركم، لن يضرب خياركم، خياركم أطايبكم أحسنكم أفاضلكم لا يضربون، وإنما يشجعون ويدعمون ويمدحون ويربون. هذه كلها دروس نقف معها من خلال هذا الحديث، حتى لا نأخذ من هذا الحديث أن الضرب مشروع. قبل أن تفكر في مشروعية الضرب، من خلال هذا الحديث قف مع الحديث كاملا متكاملا. 15 مفسدة وضرر يلحق بالطفل إذا مورس عليه الضرب. أتكلم عنها باختصار دون تفصيل. أول مفسدة أن الضرب يولد كراهية داخل الطفل تجاه من يضربه. ونعرف أن التربية لا تستقيم بالكراهية. لا يمكن لواحد مكروه أن يربي أو يعلم أو يشجع. هنا الخطورة. لما الطفل يضرب من الآب أو الأم أو المربي تلقائيا، هو بشر أيا كان الإنسان طفلا أم كبيرا، إذا ضرب يكره من يضربه. فهل تريد أن تكون مكروها وأن تكون المشاعر داخل وجدان الإبن هي مشاعر كره لك؟ إذن من يضرب يكره، ولذلك يكره الناس الذين يمارسون وظيفة السجان، يكرهون حتى لو كانوا يقيمون حدود الله. وذلك أغلبهم الحين لما يضربون أو يمارسون مثلا أنواع من أنواع العقاب، أغلبهم لا يعرفهم الناس، أغلب يمارسون ما يمارسون وهم ملتمين، رغم أنهم يقومون بدور مهم ومفروض أن يكون في المجتمع، لكن طبيعة البشر تكره من يضربها. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني أن اللجوء إلى الضرب يجعل العلاقة بين الكبير والصغير علاقة خوف وليست علاقة احترام. وحاول أن تنتبه معي أخي الكريم إلى هذا الموضوع. الذي يضرب يشكل نوع من العلاقة، نمط من العلاقة بينه وبين الصغير، علاقة خوف. فأنا كطفل صغير أخاف من يضربوني لكن لا أحترمه، لأنه لا يلتقي الضرب، لا يلتقي الخوف والاحترام للشخص للإنسان، هذا قد يلتقي عند الله عز وجل. أنا أخاف عذاب الله وأحب ربي وأطمع في أجره، لكن مع البشر يصعب أن يلتقي مشاعر الاحترام والخوف. فإن كان ولا بد فليكن الاحترام هو الأكبر والخوف أقل، ولكن نحن نقول لا نريد أبناء أن يخافوننا، نريد أبناء أن يحترموننا. الذي يخافك يلتزم أمامك ولا يلتزم ولا ينضبط في غيابك، لكن الذي يحترمك يحترمك في حضورك وفي غيابك. المفسدة الثالثة أن الضرب يجعل ويولد أبناء قياديين يسهل قيادتهم ويسهل انحرافهم. حينما ينقاد إليك الإبن في الحياة لأنك قهرته وضربته، ما الذي يحدث؟ حينما ينقاد لك ينقاد لغيرك. ولذلك لا نريد أن نشكل أبناء قياديين ضعفاء. الضرب يضعف شخصية الطفل، بمعنى أنت الذي تربي ابنك لا تريد أن تنشأ شخصية ضعيفة لدى هذا الإبن. الشخصية الضعيفة التي تنهار وتنقاد في يسهل انحرافها وانقيادها للكبير في الكبر. الأمر الآخر أن الضرب يقتل التربية المعيارية، بمعنى الطفل لا يعرف لما يضرب على السلوك، لا يمكن أن يفكر في ماذا وراء هذا السلوك، لماذا يضرب، لماذا؟ لأنه يعتقد أن من يضربه يكرهه. لكن لما أتي أنا بدل الضرب ألجأ إلى الحوار، فأنا أعلم ابني بالتكرار مرة ومرتين، لو أخطأ 50-70 مرة أكرر له أنا لا أريدك أن تلجأ إلى هذا السلوك لهذه الأسباب، فيها مضرة على جسمك، على صحتك، على دينك، على أخلاقك، على سمعتك، وأكررها. فأنا أعلم ابني تربية معيار. الضرب لا يفسح المجال لأن أربي ابني على التربية من خلال المعايير والقيم. الضرب يلغي الحوار والأخذ والعطاء، ما فيش حوار، ليس تم حوار بيني وبينك، الحوار الوحيد هو الضرب. بمعنى أنا لم أستنفد كل ما عندي من مجالات إيجابية. لما يلجأ الأب إلى الضرب يلجأ إلى الأسلوب الانهزامي، يلغي الحوار، خلاص انتهى الأمر. لأن لما يقال آخر العلاج الكي، بمعنى خلاص أنا استنفدت كل أغراضي. تذكر أيها الأب، أيها المربي، أيتها المربي، حينما يضرب الطفل نقول له أنه ليس تم حوار بيني وبينك، انتهى الحوار. أي سلوك تقوم به الضرب، بمعنى أنت كشخصية لم تصبح مربيا وإنما انتقلت إلى وظيفة السجان. فلا تلغي الحوار ولا تلغي الخطوط الإيجابية بينك وبين ابنك. الضرب أيضا يفقر الطفل ويحرم من حاجاته النفسية. بالحوار تشبه حاجات عند الطفل، تعطيه الأمن والطمأنينة والقبول، وتشعر أنه مهم عندك، ويمكن بالمدح تشبه هذه الحاجة، لكن الضرب يلغي هذه الحاجات، والضرب يحطم حاجات الطفل النفسية. الأمر الآخر، الضرب له نتيجتين، إما أن تزداد حدة العناد والعدواني والانحراف والسلوك المزعج، وإما أن يستسلم فينقد فتحطم شخصيته. ولا نريد لا هذا ولا ذاك. الضرب ليس له إلا نتيجتين، إما أن يزداد حدة والكثير من الأمهات والآباء يقولون ضربناهم وما رأينا نتائج، ضربناهم فزاد سلوكهم سوءا على سوء. بمعنى ما تنتظر شيئا آخر غير هذا، إما أن يزداد سلوكه سوءا وحدة وعنادا وعدوانية، وإما أن تضعف شخصيته فيقهر فينطوي على ذاته وتكون أمام طفل منقاد، طفل بلا شخصية، طفل هش، طفل مستهدف يسهل انحرافه وانقياده. الضرب يبعد الطفل عن تعلم المهارات الحياتية. هناك حوالي 22 مهارة يحتاجها الطفل في حياته، كلها تقريبا تقتل حينما يقهر الطفل بالضرب. الضرب هو لجوء الضعيف المهزوم لبناء علاقة يعني مبنية على هذا. نحن لا نريد من الضرب أن يجعلني أنا الكبير أمارس عضلاتي على الصغير، فأنا أحدد نمط العلاقة بينه وبينه، فهو لجوء المنهزم الذي يلجأ إلى الضرب. قوة الإنسان في مبادرته بالابتسامة والقبلة وغير ذلك. الضرب لا يصحح أفكار ولا يعدل سلوك، وإنما يحطم مشاعر فحسب. تذكر معي، حينما يلجأ المربي إلى الضرب لا يعدل سلوك ولا يصلح سلوكا ولا يولد أفكار ولا يولد مشاعر، إلا مشاعر الكره للسلوك والكره أيضا للشخص. كم من شخص كان يضرب على الصلاة، وكان يضرب على قراءة القرآن، وكان يضرب إذا لم يذهب إلى المسجد، فلما كبر وأخذ بزمام حياته كره الصلاة وكره القرآن وكره المصلين وكره التدين وكره المتدينين. وأنا عندي صديق مجرد أنه انتقد مرة واحدة أصبح أكبر ملحد ينكر وجود الله. صديق كان متفوق وكان يحب يذهب للمسجد، مجرد أنه انتقد أمام الملأ، لم يضرب، انتقد أمام الملأ، كانت آخر عهد له بالصلاة والمسجد. وكان سنه في حدود 14-15 سنة، وكان متفوق وتخرج وأخذ شهادة الدكتوراه، وهو حاليا من أكبر الملحدين المحاربين للتدين. أنا أعرف نقطة تحوله، أعرف هو عايشته وأنا في سنه عايشتها، حزنت يومها عليه، لكن ما كنت أتصور يومها أنها ستنقلب إلى هذا الذي صار عليه. هذه بعض مفاسد الضرب. أتمنى وأرجو من الله ألا تلجأ إلى الضرب إلا في حدود ضيقة جدا، وألا تلجأ إلى الضرب إلا إذا استنفدت كل أغراض التربية الإيجابية. وما أكثر التربية الإيجابية، وما أكثر أغراض التربية الإيجابية، هناك ألف وسيلة ووسيلة إيجابية، إلجأ لها وتعلمها ومارسها لتستمتع ويستمتع أبناؤك، فتتحول بيوتنا إلى بيوت سعادة، وتصبح السعادة عادة في علاقاتنا وفي حياتنا. وإلى أن ألقاكم في حلقات وسلسلة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.